تعليم شو الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الثمرة بين الأقوال في دلالة الصيغة على الوجوب والاستحباب. شو اللي جمع الإطلاقية إيش حذكرها؟ أشر لها إن شاء الله تعالى. كان الكلام في ظهور الأمر في الوجوب، حيث ذكرنا أن للدعوة ظهور الأمر في الوجوب هناك مسالك ثلاثة. المسلك الأول كان عبارة عن دلالة الأمر على الوجوب بالدلالة الوضعية، المسلك الثاني كان دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، والمسلك الثالث دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق. والتقريبات الإطلاقية كان التقريب الأول عبارة عن دعوة الضعف وشدة الإرادة وتشكيك خاص ومشاكل ذلك، ورده الماتن بأن هذا أمر دقيق، لغة أمر دقيق لا يلتفت إليه العرف. التقريب الإطلاقي الثاني كان عبارة عن أن قيده عدمي، وكل ما كان قيده عدمي يكون أخف مؤنة. نحن ما أدري شرحناه جواب أو لا، جاوبنا عنه هذا وشرحناه.
شو هو شكنا يا واحد التاني؟
إيه. القيد عدمي، وكل ما كان قيده عدمي فهو أخف مؤونة. جاوب الماتن رحمة الله تعالى عليه عنه وقال بأنه لا نسلم هذه القاعدة، لا نسلم ما قد يقال من أن كل ما دار الأمر بين شيئين أحدهما قيده عدمي والآخر قيده وجودي تعين بالإطلاق ذو القيد العدمي، بل بعض الأحيان ذو القيد العدمي أيضا يحتاج إلى مؤنة وبيان زائد فعلا. فالعرف لا يرى الوجوب والاستحباب من الأقل والأكثر، بمعنى أن الوجوب أقل والاستحباب هو أكثر مؤنة. لا، الوجوب والاستحباب كل منهما ذو مؤنة زائدة وقيد خاص فعلا. الوجوب يحتاج إلى عدم الترخيص، والاستحباب يحتاج إلى إبراز الترخيص فعلا. فالنسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة التباين لا نسبة الأقل والأكثر فعلا. الوجه الثالث كان رأي الماتن اللي كان عبارة عن الإطلاق سمين الإطلاق الإثباتي، أنه أصالة الطابق بين التصورية والتصديقية، التي نحن عندنا قلنا أنه هذا منا إطلاق، هذا بالواقع شو بتكون احترازية القيود. أصالة التطابق بين المدلول التصور والتصديق هي تسمى باحترازية القيود. اتفاقا الماتن عنده بحث توفياتي ببحث المطلق والمقيد، عنده بحث اسمه احترازية القيود وقليلة في الحكمة، بيقول بحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يثبت أن الحكم الجدي المدلول للتصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة. ثم يذكر هذا موضوع أنه هذا شو، هذا احترازية القيود. أنت كلما طبقت في استفادة الإطلاق طبقت فكرة أصالة التطابق، هذه احترازية قيود، ليست ماذا، ليست مقدمات حكمة لم يقله فهو لا يريده فعلا. بعد ما ذكرنا هذه المباني، على كل حال وقع الكلام في الثمرة من هذا البحث. ما هي ثمرة المباني في صيغة الأمر ودلالة الأمر ومشاكل ذلك فعلا؟ قلنا أن الثمرة طرحها الماتن في صيغة الأمر، هذه الثمرة المعروفة جدا بين العلماء، ما لو ورد عبارة هكذا: اغتسل للجمعة واغتسل للزيارة واغتسل للعيد واغتسل للإحرام واغتسل للإحرام. نحن قامت قرائن خارجية. ما لنا علاقة بها وشي هذه القرائن الخارجية؟ قامت قرائن خارجية على ماذا؟ على أن اغتسل الثلاثة هي شو؟ مستحب ومستحب ومستحب، فهنا عرفهم. ووقع الشك ماذا؟ في اغتسل الرابعة، هل هي للوجوب أو استحباب؟ استحباب.
شو المطلب بالضبط؟ اسمح لي أسألك سؤال ما يطلع في شكل. نحن أكثر مرة سؤال، نحن هون بمقام الدلالة اللفظية هي العلاقة بالعقل والإطلاق مسألة عقلية الآخر. هلا عم تروحوا أنتوا تحكوا بقرينة خارج عن السياق. كل مرة سألكم سؤال تلي لا، ما هيدي صار مرحلة تانية.
نحن وكلمنا. نحن نحن بحسب الفرد ماذا فعلنا يا سيد؟ حددنا المعنى الموضوع له اغتسل. مثلا الأخون قال اغتسل في لغة العرب موضوع لماذا؟ لزوم. الشيخ النقيني قال اغتسل موضوع للغرب للطلب. ووجوب حكم عقلي. الشاهدي طارق قال مثلا موضوع لمطلق الطلب ويتعين الوجوب عن طريق ماذا؟ عن طريق الإطلاق. فنحن خلصنا معنا الموضوع له. لا بغض النظر احنا كنا على هيئه احنا لا طب قبل النائيني عفوا العراقي ماذا قال؟ موضوع لمطلق الطلب يتعين الوجوب ماذا؟ عن طريق قرينة الحكمه فعلا. هذه خلصنا انتهينا من ذاك البحث. هلا بدنا نعمل تطبيق عملي بعد ما انتهينا من تحديد المعنى الموضوع له صيغه الامر. هذا تحديد المعنى الموضوع له صيغة الأمر ماذا يؤثر على عالم الاستنباط؟ ما هو تأثيره؟ هذا تأثيره هنا يظهر في هذا المورد. إذا حملنا الأولى على الاستحباب، الثانية على الاستحباب، الثالثة على الاستحباب بقراءة خارجية، الرابعة هل هي الوجوب أو الاستحباب؟ يقولون هكذا، يقولون إذا كنت أنت تقول بالدلالة الوضعية، يعني الأمر صيغة الأمر موضوعة لماذا؟ ولا وضعية موضوعة للطلب الوجوبي. فهنا شو؟ فهنا وحدة السياق، وحدة السياق قرينة على ماذا؟ على استحباب الأخير. لأن هذا هنا ماذا؟ لأن أثبت الأولى استعملت، لأن الثلاثة الأول شو صار فيها؟ استعملت في الاستحباب، وقرينة السياق تدل على ماذا؟ تدل على وحدة المعنى المستعمل فيه.
احنا ما فتش عن مراد الاستعمال
والي. ايه؟
بعد خلص من الوضع
والي خلص وضع
مراد الاستعمال
مراد الاستعمال
من قرينة السياق
والي قرينة السياق هنا استفدنا الاستحباب من قرينة خارجية، مثلا ورد رواية أخرى أو طلعنا على لوح الواقع أنه الجمعة استحباب، هذا استحباب، هذا استحباب. قرينة السياق تقول المعنى المستعمل فيه واحد، إذا كان هذا مستحب، هذا مستحب، هذا مستحب، فلابد أن هذا ماذا؟ يكون مستحب. إذا قلنا بالحكم العقل، إذا قلنا ماذا؟ بالدلالة العقلية، إذا قلنا بالدلالة العقلية، حكم العقل ماذا يقول لنا؟ يقول صيغة الأمر في الثلاثة الأولى استعملت في ماذا؟ صيغة الأمر استعملت في الثلاثة بماذا؟ في الطلب، لأن الناس فدى الاستحباب وحكم العقل. الحكم العقل. فحينئذ وحدة السياق غاية ما تثبت شو؟ غاية ما تثبته استعمال الأمر الأخير بماذا؟ أحسن، في الطلب. غاية ما تستنبط استعمال الأخير في الطلب، فحينئذ شو بنقول؟ بنقول اغتسل، هذا طلب غسل لم يقترن بالترخيص فلا مانع من حمله على الوجوب. تذكر فككنا بالسياق شيء نحن الآن؟
بالسياق غسل الطلب.
ليش؟ لأنه كله مستعمل بمعنى واحد وكله المراد جدي منه واحد. صيغة الأمر استعملت في الثلاثة
شيخ على الأول
في الطلب. ها؟
واحد يثبت الوجوب فوق.
ما في
يتصرف بالسياق.
لا ما في.
كيف بدي يحلها إذا
ما بيحلها؟
ثبتت من رواية ثانية إنه هذا
ما بيحلها.
كيف بدي يحملها أنا على الاستعمال؟
بدي يصير مستعملة كلمة اغتسل بمعنى كلي الطلب مجازا. الأعمال الوجوب الاستحباب. صيغة الأمر استعملت في الثلاثة في الطلب، ووحدة السياق غاية ما تثبته استعمال الأمر الأخير في الطلب، وهو غير مقترن بالترخيص، إذن لا مانع من الحكم بماذا؟ بالوجوب.
وهذا التصرف شيخنا اللي هو عرفي يعني أنه يستعمل في الوجوب.
شو نسوي؟ أعطينا حالة تانية. نقول حين طيب هو كما كنا إني بعتبر هذا من بركات مسلكه. بعتبره بركة. أما القسم الثالث ماذا يقول؟ دلالة الإطلاقية صح؟ الدلالة
لم يخرب السياق لأنه ما في عندنا دلالة وضعية، عندنا دلالة عقلية صح؟
أحسن. لم يخرب. بعد. أما الدلالة الإطلاقية شو بتقول الدلالة الإطلاقية؟ صيغة الأمر في الثلاثة الأولى ماذا استعملت؟ مطلق الطلب. ليش؟ لأنه الاستحباب هو مراد. الاستحباب مراد جدي مو مراد استعمالي. فصيغة الأمر استعملت في الثلاثة الأول في مطلق الطلب. استفدنا الاستحباب لحظر المراد الجدي. والأخير ماذا استعمل أيضا؟ ما لا معنى من استعماله شو في مطلق الطلب؟ هلا بلحاظ الثلاثة الأولى قامت القرينة على أن المقصود أي مراد الجدي ما هو الاستحباب. هنا قامت القرينة على مراد الاستحباب، فمقدمة الحكمة تثبت
الوجوب،
فيكون نفذته شو نتيجته؟ نتيجته شو؟ نتيجة الوجوب، نتيجة المسلك العقل، حكم العقل. عيدة ولا واضحة صارت المسألة؟ صيغة الأمر في الثلاثة الأولى استعملت ماذا؟ في مطلق الطلب. في الأخير استعملت ماذا؟ مطلق الطلب. في الثلاثة الأولى هذا الإطلاق صرفناه للاستحباب لماذا؟ لإدارة قرينة خارجية. هنا ما في قرينة خارجية، فمقتضى مقدمات الحكمة أن تثبت أن الأخيرة للوجوب. هذا هو حاصل الثمرة. فما شاء الله تعالى مراد جدي بالي. إذا واحد قال بأن وحدة السياق لا أنها فقط توجب اتحاد المراد الاستعمالي بل توجب مضافا إلى ذلك اتحاد المراد الجدي، يقع الإشكال وين؟ على هذا المبنى الثالث. واضح إن شاء الله تعالى؟ خلنا نقرأ العبارة.
لازم حقوق الطبع محفوظة.
حقوق الطبع قرينة داخلية مو خارجية السياق، سياق الجملة هذا. إيه بس يمنع من الإطلاق، يمنع من دعوة أن الإطلاق انصرف إلى مقدم إلى الوجوب. هو كان يقول لم يقله فهو لا يريده، لم يقل نعم.
الغاية
أي غاية؟ غاية ما تثبته استعماله.
لكن هل هو
شهي صدر؟ لا، يقول وحدة السياق غاية ما تثبت اتحاد بلحاظ المراد الاستعمالي، لا تثبت لزوم الاتحاد بالمراد الجدي.
بالضبط وصل إنه إذا عندي مراد جدي واضح
معروف بناء
على
الدلالة
الصافية مثلاً، ما في حاجة بعد وحدة السياق،
السياق
قرينة
تعين. إيه بس معناه في الرابع شاكك فيه أنا، شاكك بالمراد الجدي من الرابع. الرابع ما هو؟ ما أعرفه أنا. إذا قلت بأن وحدة السياق غاية ما تثبت الاتحاد بلحاظ المدلول الاستعمالي، فحينئذ يبقى الرابع دلالة على الوجوب. أما إذا قلت لا، وحدة السياق مو فقط تحدد اتحاد المعنى المراد الاستعمالي بل أيضا ماذا؟ المراد الجدي، فحين توجب ماذا؟ اختلالا في الدلالة على الوجوب الرابع. شوف العبارة، قال وتترتب فوارق عملية عديدة على بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها إرادة أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها على القول الأخير اللي هو الإطلاق إلى تقييد الإطلاق، لأنه إطلاق مطلق الطلب وصرفناه إلى حصة خاصة. وأما على القول الوسط اللي هو حكم العقل فلا ترجع إلى تصرف في مدلول اللفظ أصلا، لأنه الوجوب هو شو؟ إدراك عقلي، منه أمر منشأ لفظي وليس أمرا أنشئ لفظا. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، أوامر متعددة في سياق واحد، وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية، اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه من منه الباقي اللي هو الإحرام. حينئذ تغاير المدلولات، قصد مدلولات يعني المراد الاستعمالي، تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة مراد ومعنى استعمالي ودلالة تصديقية أولى واحدة من الجميع. وهو كون المقصود من الأخير الوجوب مع كون المقصود من الثلاثة الأولى الاستحباب خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة معنى واحد من الجميع. وأما على القول الثاني اللي هو قول العقل فالوجوب ثابت في الباقي. ليش؟ لعدم كونه من كونه
الوجوب
دخيلا في مدلول اللفظ لتنسلم لتسلم شو
لتسلم
هنكون تسلم كلكم لتسلم وحدة المعنى في الجميع. وكذا الحال على القول الثالث أملوا مع العبارة هذه عبارة شوي دقيقة. وكذا على القول الثالث حيث الإطلاق لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغير مدلولاتها. المعنى المستعمل فيه شو هو؟ مطلق الطلب. بل كلها ذات معنى واحد وهو كلي الطلب. ولكن أريد شو يعني أريد؟ جدا. ولكن أريد جدا في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا. أن الإفكاك بالمراد الجد لا مانع منه مع وحدة السياق. وحدة السياق فقط تحدد أن المعنى المستعمل فيه يكون واحدا.
وفي بعضها مطلقا يعني استحبابا صح المثال.
لا مقيدا هو الاستحباب مفروض يكون مطلقا لأنه بعد ما عرفنا بعدين مقدمات الحكمة فهمنا أنه ماذا أنه يريد منه الوجوب. عبر بكلمة مطلقا حتى يبين بعدين فهمنا الوجوب من الإطلاق من لم يقوله فهو لا يريده. هذا السر يعني مطلقا يعني هو أفاد الوجوب بعد ذلك. مطلقا يعني لم يذكر فيه قائد. مستحب هو الذي يحتاج إلى تقييد. وهكذا كان صح. نعم
جملة أخيرة في بعض مطلقا
أي بالي أخيرة
يعني
في ضوء كتير عليها كان
لا
في ضوء في رابع منها شيخنا
الكل متفق على هجية السياق إلا يعني إلا عند السياق حجة إلا عند دليل خاص. إذا بحث العلاقة على كل حال الموضوع أنه السياق بشكل عام والسياق القرآني بشكل خاص بحث مفصل هذا في محله على كل حال. بس إن عادة السياق قرينة عرفية قرينة عرفية لخلاف أنه قرينة عرفية على اتحاد المعنى المستعمل فيه أم على اتحاد المراد الجدي. شيء صدر عم بيقول بس المعنى المستعمل فيه اللفظ. وفي بحث العلاقة بالروايات بالقرآن الكريم هذا غدا سوف نطرحه في بحثنا هناك فعلا متعلق بمسألة الروايات. تقول إن الآية تنزل أولها في شيء آخره شيء وسطها في شيء كيف نجمع بينها مع حجية السياق والمسائل هذه هذا بحث في محله ما غدا نطرحه فعلا. عندنا بحث القرآن هناك هنا بهذه الغرفة الثانية بكرة إن شاء الله.
بالنسبة لشهيد الصدر مراد استعمالي لازم حظية وحدة السياق
مراد جدي لا لا في مشكلة. الأوامر الإرشادية الأوامر الإرشادية فعلا هي طبعا في كلام طويل حولها فعلا نحن كاتبين فيها بحث مفصل الأوامر الإرشادية لكن نتيجة وصلنا لها كنتيجة المشهور في هذه المسألة والنتيجة المعروفة بين الأصوليين أن الأوامر الإرشادية هي إنشاءات يراد منها الإخبار. إنشاءات يراد منها ماذا؟ الإخبار. مثلا أنا عندما أقول لك مثلا اركع في صلاتك اركع في صلاتك أنا لست في مقام بيان أنه أنت مأمور بأمرين ومطلوب منك شيئين الصلاة والركوع في الصلاة بحيث أنك لو تركت الصلاة تكون قد تعاقب عقابين عقاب على ترك الصلاة وعقاب على ترك الركوع. أنا فقط في مقام إخبار أنه ماذا الركوع جزء من أجزاء ماذا صلاتك. أنا عندما أقول لك لا تقهقه في الصلاة أنا بالواقع لست في مقام بيان حكمين أن حكم وجوب الصلاة وحرمة القهقهة بحيث لو قهقهت في الصلاة قد كنت كبت ماذا حرمتين حرمة اسمها حرمة ترك الصلاة والحرمة الأخرى اسمها حرمة القهقهة فتكون ارتكبت معصيتين لأنك تركت الأمر وارتكبت محرم. لا أنا في مقام إخبارك بأن ماذا بأن القهقهة مانعة من صحة الصلاة فعلا لكن أخبرتك هذا الخبر بصيغة ماذا بصيغة الإنشاء. مثلا عندما أقول لك لا تبع ما لا تملك عندما أقول لك لا تبع ما لا تملك أو نهى النبي عن بيع الغرر مثلا نهى النبي عن بيع الغرر اللي فيه خطر ما في وضوح بالبيع ومشاكل ذلك مثل عين المجهولة مثلا طبعا أنا اشتريته وبعت ماذا شيء مجهول هل كنت كنت حراما مش معلوم غاية ما فعلت أنه بيعي فاسد لأنه قد ارتكبت ماذا محرما فعلا أو لا تبع ما لا تملك طبعا أنا بعتك السيد تشتري بعتك إياه بعتك إياه وقل لي قبلت وانتهينا ذكرتك أبو محمد ذكرت محرمة في المقام أنا. مجرد أن تبيع ما لا تملك لا يكون فعلا محرما. المحرم هو الغصب، إذا أخذته وأعطيته إياك هذا يكون ماذا؟ المحرم. بيع ما لا تملك ليس محرم، ما بحكي عنك، بحكي عن هاتفك أنا. بيع ما لا تملك فعلا إذا بعتك هذا، إذا أخذته وسلمته إياك يكون حرام من باب ماذا؟ من باب الغصب. أما مجرد أن أقول لك بعتك هذا الهاتف في الحرام، بعتك الهاتف اللي قبلت
لغصب، حرام
أنك غصب، لغصب يكون المحرم. لا ما بالضرورة، ما بالضرورة. في عندهم بحث في موضوع المؤمنون عند شروطهم أنه هي حكم تكليف أو حكم وضعي محض، هي وجوب الوفاء بالوعد أو وجوب الوفاء بالالتزامات بشكل عام، بحث لحاله مستقل هذا. بس مش هنا نكتتنا، النكتة بدنا نقولها هذه هي، إن الأحكام الشرعية، إن الأحكام الشرعية بعضها يصدر من المولى بصيغة إنشاء، لكن المقصود يكون ماذا؟ يكون الإخبار، يكون إخبارا. وعندهم أربع مواضع، عندهم أربع مواضع معروفة جدا في الفقه، في الفقه يحملون فيها الإنشاءات على الإخبارات. المورد الأول موارد الاستقلال العقلي في الأحكام التي لا يعقل فيه مواردها جعل شرعي، مثل أن يقول لك المولى أطيع الله وأطيع الرسول. فإن المولى عندما يقول لك أطيع الله، شو يعني أطيع الله؟ يعني إذا لم أطع الله أعاقب عقابين، عقاب لأني تركت الواجبة، وعقاب لأني لم أطع الله تعالى. يعني هل في أمر استقلالي اسمه ماذا؟ وجوب الطاعة. فأنت إذا تركت الصلاة كم عقاب تستحق؟ عقابين، عقاب لأنك تركت الصلاة، وعقاب لأنك ماذا؟ لم تطع الله تعالى. وتكسر الكمة بعدين، هل في عقابين؟ أو له عقاب واحد فقط، أمر بوجوب أمر بالطاعة مجرد إرشاد للعقل ماذا؟ ما يستقل به العقل أن يجب عليك أن تطيع الله تعالى فعلا. مورد الآخر المعروف هو الأمر في المركبات، الأمر بالمركبات، اركع في صلاتك، اسجد في صلاتك، اقنط في صلاتك، لا تفعل كذا في صلاتك، هذه كل ماذا؟ يقولون إرشاد إلى الجزئية والمانعية والشرط، توضأ لصلاتك. مو أن الوضوء واجب شرعي، إذا الواحد ترك الصلاة ترك الوضوء يكون ارتكب محرمين، محرم لأنه ترك الوضوء ومحرم لأنه ترك الصلاة، ما عندك إلا محرم واحد وترك الصلاة. الأمر بالوضوء للصلاة هو فقط لبيان ماذا؟ الشرطية. مثلا الثالث مثلا بذكره موضوع الطهارة والنجاسة، عندما أقول لك اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ما بدي غسله، بدي كبه، ما بدي غسله، ما بدي غسله. طيب يعني هل 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 هذا يعني بأن ارتكبت محرما لأني لم أغسله؟ نعم استقلت لي حرام من باب التبذير أو من باب مشاك ماشي يعني، ولا آخر، بس أنا ما بدي غسله، ما بدي غسله. لا واضح أن عندما قيل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه كان فقط للإرشاد وللإخبار بأن هناك نجاسة قد تحققت في الخارج. عندما أقول لك استقبل بذبيحتك القبلة، ما استقبلت القبلة وبعدين شو لك علاقة فيه؟ ارتكبت حرام أنا؟ نعم قد إلي ارتكبت حرام لأنك أسرفت اللحم بعدين ضيعته ومشاكل ذلك بعنوان ثانوي. ها؟ بهالأيام فإذا هذا يكون بعنوان ثانوي، لكن بالعنوان ما في حرمة بنفسها اسمها ماذا؟ يحرم عليك ترك استقبال القبلة فعلا. ونفس الشيء بالنسبة للقسم الرابع، هي الأوامر الإرشادات الطبية بالروايات ومشاكل ذلك، مثل مثلا كله كبابة بلي صحيح صدر صحيح 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 مفضل بن عمر أنه عندما كان مريض مفضل بن عمر وجهه أصفر يا حرام الرجل، فقال الإمام كل لحم حتى يرد لونه، ذهب ذاك يأكل لحم يأكل لحم يأكل لحم وبعده ماشي ماشي حاله فعلا لونه باهت فعلا، فعاد إلى الإمام قال له شو من بعدك نفس الشيء؟ لو عم بأكل لحم بس ما عم يمشي الحال. قال له كيف تأكله؟ قال أكله مسلوقة حطه مثله. قال له هيك بيأكله؟ قال له هيك بيأكله؟ كله مشوي كبابا مشوي مشوي. قال له هيك بيأكله؟ المسلوق لحم مسلوق هذا أبقوشت يعني، عم يتبع بعض السياسات بعض سياسات العجم أبقوشت يعني. قال له مش هيك بيأكله اللحم؟ يأكله اللحم ماذا؟ مشوي؟ لا شوي الله هو حرقه بالنار بالضبط كبابا. هو
الإمام قال كله مشوينا وقال له كله
كبابا.
قال له كله كبابا.
إيه مو كباب هذا، مش لحم هذا، هذا دية دية وخبز. هذا مو كباب هذا. هذا لحم. عندك عم نتكلم عن لحم، لحم مو شيء من اللحم مع دهون وخبز وبيض وما أدري إيش. فإذا عندما قال له كله كبابا، هل هذا يعني إذا لم يأكله كبابا يكون ارتكب حراما؟ في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان أن فائدته تحصل متى؟ إذا أكلته كبابا. الفائدة المترقبة من اللحم إنما تحصل للحم إذا أكلته كبابا فعلا. هذا نفس الشيء بالروايات الطبية، روايات الطبية أو الروايات اللي تتكلم عن بعض المحاذير الكونية أو مشاكل ذلك اللي فيها صيغة الأمر ومشاكل الأمور، هذه تحمل على الإرشادات فعلا. هذه يسميها إخبار، يعني إنشاء، عبارة إنشائية لكن قصد منها الإخبار. فاللفظ مدلول التصور الإنشاء، استعمل بصيغة واستعمل في صيغة الأمر، لكن المراد الجدي من هذا الإنشاء هو ماذا؟ الإخبار عن الجزئية، عن الشرطية، عن النجاسة، عن اعتبار استقبال القبلة، عن الفائدة المعينة، عن إرشاد إلى حكم العقل ومشاكل ذلك. فليس استعمالا مجازيا، هو استعمال في معناه الموضوع له، لكن المراد الجدي هو الذي تخلف. لا أريد منه جدا الطلب، أريد منه جدا الإخبار عن شيء من الأشياء. هذه نسميها بالأوامر الإرشادية. إذا بتذكرون أبعث لكم شيء رسالة مقالة بالبحث هذا، أبعث لكم إن شاء الله تعالى. قال: ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل. تأمل معي عبارة، شو قال؟ الأصل يدل على أنه
أمر.
شو دليل على الأصل؟ شو الدليل على هذا الأصل؟
هو الدلالة المشرط
الدلالة حسب هلا بدأ بالنسبة لشريط الصدر من
الأول. لا لا لا، كل مباني كل
الوضع يعني.
ليش الوضع؟ تمام. ها؟ طب هذا بدل على اسم رد استعمالي.
المولوية.
شو الدليل على المولوية؟ ما الدليل على أن الأصل في كلام المولى المولوية؟
حكم العقل.
لا.
حق الطاعة.
لا. هنقرأ العبارة، بتطلعوا من العبارة بكون ممنونكم. أنا فيكم تطلعوا من العبارة. أنا أتصور لماذا الأصل في أوامر المولى أن تحمل على المولوية؟ لماذا؟ مع أنه في كثير من الأوامر إرشادية ونواهي إرشادية، لماذا الأصوليون يقولون أن الأصل في الأوامر عند المولى أن تحمل، والأوامر والنواهي أن تكون بالعادة؟ شو قلت؟ ممكن تجاه قربها، بس في قرينة من العبارة طلعها.
بما له مولوية طلب من العالي
يعني. ليش؟ نبقى سؤال ليش؟ بوركوا؟ خلنا نقرأ العبارة. طالما أن من شأن المولى أن يبين هذه الإرشادات، ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على الطلب مادة وإجابها على طلب المادة وإجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، يعني آثما بلحاظ هذا الأمر، وإن كان آثما بلحاظ نواهي أخرى، وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط واجب في المشروط فعلا، يعني هو شرط في المشروط، المشروط هو بيكون ال والأمر طبعا أنا بعرف من هو الذي عبر عن هذا التعبير، أنا ما بعرف من عبر عن الأوامر الإرشادية من هذا القبيل بأنها وجوب شرطي، لا أعرفه. بالرسائل في التعبير بالوجوب الشرطي في مكان آخر مو بهذا المقام. على كل حال راجعوا الرسائل الجزء الأول 255، بتحبوا تراجعوا هناك في تعبير بالوجوب الشرطي لكن مو في هذا المقام. والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل إرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. هلا هنا العبارة. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصور الوضعي وهو النسبة الإرسالية، لا تحتفظ فيها،
لا تفصل.
كملوا بس. وأصالة التطابق بين التصورية والتصديقية يقتضي حملها على المولوية. أصالة التطابق، أصالة التطابق هي لا يعلل، ذاتي لا يعلل، أصالة التطابق لا من عندي. هذه الأصل في المولوية الأصالة المولوية نكتة هنا. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها تصور الوضع والنسبة الإرسالية، وأصالة التطابق تجعل الأصل في الأوامر ماذا؟ مولوية. لكن لو قامت قرينة على إرادة الإرشاد ينفك المراد الجدي، غير أن مدلولها التصديق الجدي يختلف من مورد إلى الآخر. فنحن فنحن بمقتضى أصالة التطابق بين التصورية والتصديقية نحملها على الأصل المولوية، لكن إذا قامت قرين على إرادة شيء آخر
لا يتصور في كلام
يعني أصالة التطابق شو هي؟ إنه عادة المرادات الإنسان بيعبر عن المصادف على الخارج
مراجعتي
احملها على
المعنى. هذا وسط طابق بل انت قلت هيك عبارة من شوي
الاول ما قلت لها الطلب يعني
ما مفهمش عليك بسرعة
هو مولى مخرج
لم يعرف معك حق يعني انت كان ها
ما لا يشاهد لا يريد وجود
بل يريد جدا بس اصالة الطابق ماذا تقتضي
حمله على
المولوية او على الارشادية ما اذا كان الارشاد هو خبر الأصل الطابق تقول أنه إنشاء أو خبر جدا إنشاء يعني مولوية أصل التطابق تقول أنه إنشاء مولوي الإرشاد هو ماذا مولوي جدا هو خبر منه مولى منه إنشاء
شيخنا هذه الجملة صحيحة وأمر الطبيب للمريض
إيه صحيحة وأمر الطبيب للمريض كيف كليا
وأمر الطبيب للمريض
وأمر زيد لعمر غلط يعني أول مرة أسمع أنا مني سمع ألف مرة دي صار عايش أنا وياك يعني أو مني أنا سمع ألفين مرة أنت أنا مليش إلا هيك عبارة أمر الطبيب ما بحبش أقولها أصلا أمر أول مرة قلتها بحياتي ما بتذكر أني قلتها يعني بحياتي أمر زيد عمرا حسن في إجاز زيد على زوهم القسم الثاني هو ما يدل على الطلب بالعناية ما في استحباب إرشاد لا يوجد إرشاد أخبار هو أخبار ما في إرشاد استحباب لا يوجد أمر إرشاد استحبابي فما له معنى هذا العبارة الانقسام إلى واجب ومستحب لحاضر المولويات مولد من الإرشادات
بعض الكتب اللي فيها مستحبات يعني يحصل فيها هذا القلب
أكثر من ذلك بيحصل مولانا نحن في كثير من الكتب ما يميزوننا مثلا ببعض أحكام كتاب النكاح بعض مستحبات كتاب النكاح أو بعض مستحبات كتاب الأطعمة والأشربة لا يميز لنا الفقهاء أن هذا مستحب مولوي أو إرشادات عندما يقول لك يستحب لك أن تأكل الجبن مع الجوز ويكره لك أن تأكل كذا وأقع هذه مكروهات مبغوضة للشارع أو هذه فقط إرشادات من الشارع
كراهة العقل في العقرب
هذه فيها كراهة والله العالم كالعقرب إيه هي الثابت الوحيد لعله بالذيك ثابت الوحيد من مكروهات يوم العقد هو هذا الباقي كل شيء آخر مو ثابت شيء باليوم العقد بالدخلة بيوم العقد الثابت الوحيد من كراهات هي كراهة العقد في برج العقرب ولا عم يختلف في عاشر من محرم قد واحد يدخلها بعناوين أخرى لكن أنه غير عاشر من محرم شلون والتاسع إذا تعدينا نتعدى إلى التاسع أنه التاسع والعاشر باعتبار أنه يوم مصيبة وحزن قد واحد يقول بأنه معنه العقد ما في بقلبه فرحة كثير يعني العقد قد يكون للضرورة بعض الأحيان يعني عقد مضطرين للعقد بس لو تنزلنا قد واحد يقول بأنه العقد التاسع والعاشر محرم أكثر من ذلك تعميمات أنا بدري أنه مشاعرك الجياشة جيدة جدا بس ما في لدى أدلة ما في دليل على الكراهة يمكن بتعمل لك يعني يوم في العاشر ورد أن الخطابات تقول لا تسعى في قضاء حاجة بالعاشر موجود التاسع في رواية أيضا كمان في المقام قد واحد يقول التاسع والعاشر بعض الأحيان إيه قد واحد يعممهم ببعض الأدلة الروايات لكن أكثر من التاسع والعاشر العاشر والتاسع مع التوسعة مش معلوم إيه بحكي بالفقه شو بحكي أنا في عن نشتغل نحن عن نشتغل نراضي للشيخ حسن عمرو يعني القسم الثاني ما يدل على دعنا هالمقدمات بس أنا حتى ممكن أفوت بهذا البحث بهدوء القسم الثاني هو ما يدل على الطلب بعناية اللي هو ما هو الجملة الخبرية هو الجملة الخبرية في مقام الطلب شوفوا هذا البحث نقدم له نمهد له بتمهيدات أربعة المقدمة الأولى أنه أنا راجعت كتب القدماء الأصول مثل الزريعة مثل العدة للطوسي مثل المعارج للمحقق الحلي النهاية الوصول للعلامة الحلي معالم للشيخ حسن هذه الكتب القديمة في الأصول فلم أجد هذا البحث صراحة يعني هذا البحث لم نجده مطروحا في كلمات الأصوليين سابقا هذا البحث مطروح حديثا في كتب الأصول وليس بحثا قديما لكن علماء القدماء المتأخرين طرحوه في كتبهم الفقهية فعلا فقهياتي إن شاء الله تعالى في ختام هذا البحث بعون الله تعالى إذا كان في مجال أطرح مثال فقهي طرحه جامع المقاصد في هذه المسألة اللي هي الجملة الخبرية في مقام في مقام الطلب. هلا حنتكلم عنه. المقدمة الثانية في المقام أنه محل نزاعنا أين هو؟ محل نزاعنا هو عبارة عن جملة خبرية في مقام الطلب. انتوا قرأتوا ان شاء الله تعالى وانتوا خبراء كمان ان الجملة الخبرية على قسمين، عندنا جملة خبرية فعلية وعندنا جملة خبرية اسمية. والجملة الخبرية الفعلية على كم قسم؟ على قسمين، اما ان تكون مضارع مضارعية او ماضوية او تكون ماذا ماضوية. جملة مقصود من الجملة الخبرية أكثر شيء طبعا بالروايات وبالآيات هو هذا، جملة فعلية ماذا مضارعية، مثل ماذا مثلا في الآية المعروفة والمطلقات
يتربصن،
والمطلقات يتربصن مثلا الروايات تتكلم عن مسألة مثلا فبيذكروا هذا المثال، هم بيذكروا عادة أنه واحد راح فات على الحمام ونسى أن يغسل ذكره فخرج وتوضأ وكان الناس أن يغسل ذكره، فقال له الإمام ماذا يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. لا بدي يعيد الوضوء يا سيد، ده حرام عليك، بدي يعيد الوضوء الزلمة. قال ماذا يعيد الغسل أو يعيد الوضوء، لا عفوا يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. لا يعيد الوضوء، حرام عليك أنت. أو مثلا واحد مثلا يقول له قهقهت في صلاتي، يقول له الإمام ماذا يعيد، رجل قهقه يقول يعيد صلاته. ماضوية في مقام الطلب والبعث صعبة. ليش؟ ليش؟ لأنه الماضي هي فعل تتكلم تحدث عن أمر وقع في الماضي، فكيف أبعثك بالإخبار عن شيء وقع سابقا؟ أنت في مقام الدعاء شو بتقول؟ بس أنت تعطش بقول لك غفر الله لك، بقول لك يا بشو؟
بالماضي،
بالفعل الماضي، معناه أنا أطلب من الله أن يغفر لك، لكن تعبير أحسن من باب ماذا؟ مبالغة أو تفاؤلا أو سمع الله لمن حمده، يعني نحن نطلب من الله أن يسمع الله لمن حمده، لكن ماذا نقولها بفعل الماضي تفاؤلا أنه لابد أن الله سوف يسمع لمن حمده فعلا، هذا تفاؤلا. بالماضي أن أطلب منك وأبعثك صعبة، لكن في مورد يمكن ذلك. شو هي هذه الرواية المعروفة بالمستدرك الوسائل؟ من تكلم في صلاته أعادة. ليش بتصح بهالطريقة؟ مين بيقول لي؟ أحسنت، لأن جملة شرطية. بس تكون جملة شرطية شو بيصير بالجزاء حتى لو كان ماضي؟ شو بيكون؟ بمعنى الاستقبال. أنت اللغة والأبضاي فينا بتسفيت. تكون ماذا؟ يكون هذا ماضي لكنه شو؟ بمعنى الاستقبال. يجوز أن يكون الجزاء الشرطي ماضيا، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ ينقلب معناه، ما يعد أعادة بمعنى الماضي، صار أعادة بمعنى ماذا؟ يعيده. هذا يصح في المقام. لذلك ممكن أن نتصور جملة فعلية خبرية في مقام الطلب إذا وقعت متى؟ في ضمن الشرط، لأن الماضي يكون حينئذ في الجملة الشرطية بمعنى الاستقبال. جملة اسمية مثل مثلا المثال المعروف المؤمنون شروطهم بالطاء
مسلمون.
فيش كلمة مؤمنون يعني بالمرة؟
لا
غريب بالمرة. ما في هون
النص المسلمون
بس نص هيك ما فيش تفصيل.
يعني المؤمنون خاص، عنوان خاص.
يعني انت هلا يعني انت هلا يعني انت هلا بتقول
لك ما خصني مش
يعني انت بتقول انا فيش بالروايات مؤمنون عند شروطهم. فإذا المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم كأنه ماذا يخبرنا؟ جملة اسمية. مو جملة اسمية هذه؟ مش خبر مبتدأ أو خبر؟ جملة اسمية. بس شو المقصود منها؟ بناء على جملة من رأي العلماء يجب عليك الوفاء بهذه الشروط. هذه جملة خبرية في مقام ماذا؟ في مقام البعث والطلب فعلا. شوفوا نحن، تأملوا معي، نحن كل فارضين بحثنا ماذا؟ أنه في مقام الطلب. ما تقول لي كيف عرفت أنه يطلب؟ هو دليله مثلا سؤال وجواب، عم بيسأل واحد مولى في مقام التشريع ماذا أفعل، ما حكمي، ماذا كذا، هو أصلا سؤال عن ماذا أفعل، فأجابني المولى بجملة ماذا؟ جملة خبرية. طبعا بتعرفوا إذا بأس فيها الآية والمطلقات تربصناها جملة اسمية ولا فعلية؟
اسمية.
بس نحن سميناها شو؟ ليش؟ نحن كل نظرنا إلى ماذا؟ أحسنت، إلى وين حصل الطلب؟ إلى وين حصل الطلب؟ هذا نظرنا. وهي جملة اسمية، هي بالاصطلاح النحوي جملة اسمية. ها؟ بس أنه شو اسمه؟ المطلقات يتربصنا جملة اسمية بالاصطلاح، لكن نحن مقصودنا من جملة فعلية وين حصل الطلب؟ بماذا حصل الطلب؟ حصل الطلب بكلمة ماذا؟ يتربصنا، اللي هي جملة، اللي هي فعل من الأفعال فعلا. فإن شاء الله تعالى هذه بحثنا هنا، وبحثنا أن يقولنا متى أن يكون في مقام الطلب. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة أن الماتن، أنا مش شايف واحد مثل الماتن في هذه المسألة، أحب أن يقسم البحث إلى قسمين. قال ينبغي لنا أن نفكك بين مرحلتين من البحث، هو عبر كلمة مرحلة، عبر كلمة مرحلتين، لابد أن نفكك بين مرحلتين من البحث. في المرحلة الأولى نبحث عن وجه دلالة صيغة الجملة الخبرية على الطلب. كيف، ما هي، ما هو توجيه دلالة الجملة الخبرية على الطلب؟ شو هو التوجيه تاعه؟ كيف دلت الجملة الخبرية على الطلب؟ هل دلت عليه على سبيل الكناية؟ هل دلت عليه على سبيل التجوز؟ هل دلت عليه على سبيل التقييد؟ كيف دلت صيغة الأمر على الطلب؟ وانت عم تقول جملة خبرية في مقام الطلب، يعني هي دلت على الطلب، كيف هي الدلالة على الطلب؟ بتقول ليش هذه المرحلة شدنا فيها؟ مع كل حال تدل على الطلب. يقول لك لأنه من كيفية دلالتها على الطلب سوف نستفيد في المرحلة الثانية، أن هل هذه الدلالة على الطلب توجب الدلالة على الوجوب أيضا أو فقط تدل على الطلب فقط. فإذا نفكك البحث إلى مرحلتين، مرحلة في كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب، والمرحلة الثانية أن هذه الدلالة توجب دلالة على الوجوب أم لا توجب دلالة على الوجوب. المقدمة الرابعة والأخيرة أن هذا البحث بناء على مسلك النائين بحث لا حاجة له، يمكن أن تكتبه بسطر واحد. ليش؟
عشان فضل
لا ما هو حق، ما عم هاجم، أقول على مبنى ما فتش بحث، ما أقول معه ضد، أنا لا مش معه، لا مش معه.
الله خلاص.
أمل معي بس، أمل معي بس. ليش على مبنى النائين هذا البحث كله ساقط؟ لأن النائين شو بده حتى يحكم بالوجوب؟ يكفي طلب. لأن النائين كل ما يريده من الأمر ما شو طلب، طلب زائد عدم ترخيص يساوي ماذا؟ إدراك الوجوب. ونحن فرضناها في مقام الطلب. انتهينا. ولا يزل على الطلب بالدلالة المجازية. ها؟
في العشرين حلا من الشيخ النائين والأصول.
فإن دلوا على الطلب بدلالة العقل، دلوا على الطلب لأنه تقييد من المراد الجدي أو كناية أو مجاز، فلتدل على الطلب بالبطيخ بالشمام، وتدل على الطلب أو لا تدل على الطلب، وغير مقترنة بالترخيص إذن عقل أدرك الوجوب. فهذا البحث على مباني النائيني والمظفر بحث صار ما حاجة كثير، كلمتين ينتهي البحث، كلمتين ينتهي ماذا؟ البحث. العترة على مين؟
علينا،
علينا نحن، والحمد لله رب العالمين. اتفاقا اتفاقا فتشت على هذا البحث بأجود التقريرات وفوائد أصول ما وجدته.